باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. افكركم بان احنا المره اللي فاتت كنا في اخر اربع في 2005 وقلنا هنتكلم على موضوع من جزئين، قلنا كان ايه؟ رساله واستجابه. الرساله كانت رساله من ربنا يسوع المسيح في كلمة، حد فاكر؟ اتبعني. برافو عليكم. النهاردة الإنسان هيرد على المسيح، ونتكلم في موضوع عنوانه استجابة الإنسان لدعوة الله لما قال له اتبعني. لو تفتكروا برضو أنا قلت لكم المرة اللي فاتت نقط معينة، قلنا اتبعني هتشوفني كل يوم، اتبعني هتبتدي رحلة التغيير، اتبعني هتفرح. ده اللي انا فاكره، يعني يمكن يكون في نقطه انا ناسيها. هيبقى في تعب شويه في التبعيه، مش كده؟ تبعيه واقعيه. النهارده هتكلم معاكم على رد الانسان، وهجيب الرد ده من لحن بتقوله الكنيسه في التسبيحه قبل المجمع بتاع التسبيحه. اللحن ده بيقول كلمه حلوه قوي، بيقول كده: نتبعك بكل قلوبنا. الإجابة بتاعة الإنسان لما ربنا يقول له اتبعني متوقعة من الإنسان أن يرد على المسيح ويقول له نتبعك بكل قلوبنا. اللحن ده الحقيقة كل ما بقوله سواء بالقبطي أو بالعربي أقول يا رب هل فعلا أنا بتبعك بكل قلبي؟ بتفكرني المقطوعة دي من التسبيحة بالآية اللي بتقول تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل فكرك ومن كل قدرتك، وإحنا اتكلمنا فيها قبل كده. فأنا بحس إن لما إحنا بنرد على ربنا وبيقولوا نتبعك بكل قلوبنا، ده مش وعد نقدر نوعد بيه ربنا، لكن دي أمنية بنتمناها كلنا، ان يجي علينا الوقت اللي نقدر فيه نتبع ربنا بكل قلوبنا. النهاردة وان كنا اتكلمنا زمان قوي على التبعية المغلوطة والتبعية السليمة لشخص ربنا يسوع المسيح، هكلمكم على مظاهر التبعية الروحية. يعني ايه الانسان فعلا يقدر يرد على ربنا لما قال له اتبعني؟ يرد عليه ويقول له نتبعك بكل قلوبنا. كلمة نتبعك بكل قلوبنا معناها كده، هنفصصها عشان نفهمها. معناها ان احنا بنقول لك يا رب لن يحكم احد فينا سواك، مفيش حد ليه كلمة علينا غيرك، مفيش حد ليه حكم علينا غير وصيتك. وهنكون يا رب مادام قلنا نتبعك بكل قلوبنا هنحاول بكل قوتنا نكون على قد وعدنا. اتبعك من كل قلبي، مفيش حد زي ما قلت لكم هيكون لي حكم عليا، او مفيش حد زي ما قلت لكم هيكون فوق كلامك او وصيتك. واخد امثله علشان نقرب الفكره وما يبقاش الكلام مجرد عناوين وكلام نظري وبس. افتكر واحد كان من سنكم، هذا الإنسان حطته ظروفه في ظروف صعبة جدا، شاب يهودي بيحب ربنا من كل قلبه، نتبعك بكل قلوبنا، واتأثر يعني راح في السبي. وكان هناك ملك وثني، الملك دوت جاب واحد من الحراس بتوعه أو كبير اليوران بلغة العصر وقال له نقيلي شوية شباب من اللي مفهومش غلط، شكلهم حلو مؤدبين أحسن شباب في المملكة، عشان يشتغلوا صقالية ويكونوا حوالين العرش بتاعي. ووقع الاختيار على دانيال اللي حب ربنا من كل قلبه، اللي هيبكتنا ويوبخنا كلنا. أقول لكم عمل إيه دانيال لما اختاروه؟ قالوا له كده إنك أنت هتاكل من مائدة الملك، يعني اللحم اللي بياكل منها الملك هتاكل منها، الخمر اللي بيشرب منه الملك هتشرب منه. عاوزينك تورد والصحة تفج منك ويبقى شكلك زي القمر، علشان انت هتخدم الملك. وقف دانيال الأسير، انتوا عارفين الأسير ملوش اي حقوق زي المسجون، يعني انت ما تنفعش تتسجن في جريمة قتل. لهم انا عاوز دش وعاوز فيديو وعاوز دي في دي في الزنزانة بتاعتي. عمركم شفتوا مسجون يتأمر؟ المزمور ياخد فوق دماغه، المسجون ياخد فوق دماغه. فدانيال في حكم المقصور، يعني يؤمر فيطاع. فيقف دانيال تحدي خطير ما بين ربنا اللي منعه عن أكل معين في الشريعة اليهودية ما ينفعش يأكله. ممكن دانيال يقول الظروف حكمت، ما هو مش بإيدي، وأنا لو علي يا رب ما كلش، لكن أنت عارف أنا يعني غلبان. شوفوا دانيال الذي كان يحب الرب ويتبع الرب من كل قلبه قال إيه. يقول كده الكتاب المقدس: ورفض دانيال. رفضت إيه يا دانيال؟ أنه يتنجس بأطايب الملك وخمر مشروبه. مش هشرب، مش هاكل. جبت القوة دي منين؟ أصل بصراحة حتى لو أنا أسير، حتى لو أنا مسجون، الملك بتاعكو ده عيني على راسي، يأمرني في أي حاجة، لكن يأمرني إن أنا أخالف وصية ربنا مهما كان سلطانه ومهما كانت قوته. محد في غير حد يشوف المايك التاني لو سمحتم من الخدام، يشوف المايك التاني لأن دوت البطارية بتاعته بتخلص. محدش هيحكم فيا غير مين؟ غير ربنا، وصوت ربنا ووصية ربنا. كم واحد فينا احنا بيقدم تنازل، وكم واحد بيقول يتبعك من كل قلوبنا؟ حكيت لكم انا حكاية زمان قوي، عاوز اراجع الذاكرة بتاعتكم وهرش لكم فيه عشان تفتكروا القصة دي. قصة ولد بعد ما اتخرج قعد سنين طويلة في حالة من حالات الاكتئاب، في حالة من حالات الاكتئاب، علشان مش لاقي شغلانة. ولما جات له شغلانة نجح في كل ليفلز الانترفيو، لان كان بيعرف انجليزي وفرنساوي اكسلنت فلونت، يعني بيتكلم زي لغة اهل البلد كده. ولما جات له الشغلانة دي مضيف في احد الشركات، وبعد ما نجح في كل الانترفيوز جات له المديرة الكبيرة قوي وقالت له: اسمع، احنا من وسط الاف اخترنا 7-8 من مصر، انت منهم، ويمكن انت احسن واحد فيهم كمان، لكن عندنا مشكلة صغيرة. الصليب اللي في ايدك دي علامة بالنسبة لنا ما تنفعش تشتغل بيها، علامة مستفزة سموها، علامة بتميزك، علامة واوي الاخر، فما ينفعش. صوروا واحد بقاله سنة واثنين وثلاثة ومشتغلش واوي الاخر، وفجأة يكتشف انه قصاده الشغلة بالالوف، بس التمن انه ايه؟ نتبعك بكل قلوبنا. قالوا له: شيل الصليب من على ايدك وتكمل الشغل، مفيش مشكلة، بس انت شيل الصليب، شيل الصليب. ممكن جدا كان الولد ده يقول له ايه لربنا؟ يقول له: اسمع يا رب، الصليب في القلب مش في اليد، وانا مؤمن بيك. لكن الولد اجابته كانت اجابة قوية قوي للست اللي هي كانت المدير العام بتاع الاتش ار بتاعهم او الهيومن ريسورس بتاعتهم، وقال لها كلمة واحدة، قالت لها: اذا كانت ايدي هتتمد يبقى اقطع ايدي قبل ما اشيل الصليب. ومهما كان الفقر ومهما كان الجوع، مش ممكن هسمح ابدا ان الصليب ده يتشال. واحد بدرجة دانيال، ووضع دانيال في قلبه الا يتنجس بأطايب الملك وخمر مشروبه. يبقى هي دي كلمة نتبعك بكل قلوبنا. يبقى كلمة نتبعك بكل قلوبنا معناها ايه؟ معناها ايه؟ ردوا عليا، معناها ايه؟ ان مفيش حد هيحكم فيا غير ربنا ووصيته. ده اللي عاوز، وعشان كده بقول لكم القصة صعب قوي ومحتاجة مننا ان يكون في ايه؟ جهاد. او على الاقل نقول له نفسنا يا رب ندعك بكل قلوبنا لغايه دلوقتي. لا، هقول لكم اكبر دليل، احنا بنخاف من ناس ليها سلطان علينا، بدليل لما يكون عندك جار على قده، غير لما يكون عندك جار لواء شرطه ولواء عامل، او تعرف ان واحد في المباحث او في المخابرات بتعامله معامله تانية خالص 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 خالص. ليه؟ ليه؟ عشان بنخاف الناس. وطول ما انت بتخاف الناس احترم الناس لكن تخاف من الناس ده مش مظبوط، لانك لو خفت من الناس عمرك ما هتتعلم مخافة الله. خاف من ربنا وخليني نمرة واحد، وخلي وصيته فوق رقبتك. يبقى كلمة نتبعك من كل قلوبنا، اول معنى ممكن اطبقه في حياتي ان لا يحكم فيا احد، وما فيش حد ليه سلطان عليا زي دانيال الا ربنا ووصيته. كلمة نتبعك بكل قلوبنا بتفكرني بآية تانية، نتبعك بكل قلوبنا. في آية في الكتاب المقدس حلوة بتقول حلوة، بتقول إيه؟ بتقول نحن لا نعلم ماذا نعمل ولكن أعيننا نحوك يا رب. ولكن أعيننا نحوك يا رب. يعني إيه الآية دي معناها؟ معناها إنك أنت إذا كنت بتتبع ربنا بكل قلبك فعلا زي ما احنا عاوزين نعمل ونجاهد في 2006، لازم عينك تفضل عليه في الرايحة والجاية، لازم عينيك تفضل عليه في الرايحة والجاية. وقبل ما تعمل أي حاجة أو قبل ما تفكر في أي حاجة، سواء على مستوى القرار أو على مستوى الاختيار، عينك بتبص لعين المسيح وتسأله وتقول له ولكن نحوك أعيننا، نحن لا نعلم ماذا نعمل ولكن نحوك أعيننا. يعني إيه؟ يعني مش هعمل حاجة إلا لما ببص في عينك وأعرف من عينك إنك أنت راضي على اللي أنا هعمله. هي دي اسمها نتبعك بكل قلوبنا. تصوروا لو في التصرفات بتاعتنا، لو في التصرفات بتاعتنا احنا قبل ما نعمل اي حاجة بنبص على عين ربنا ونشوفه ربنا راضي على اللي احنا بنعمله ولا لا. ما كانش ده يبقى حلنا. احنا بعد ما نتصرف ونعق بنندم، دي عارفينها كويس قوي، ونرجع ونتوب ونعمل تاني من غير ما نسأل هو ربنا عاوز ايه. لكن اللي بيتبع الانسان بكل قلبه ما بيعملش حاجة الا لما عينه تكون في عين مين؟ في عين ربنا. اديكم مثل على كلمة نحوك اعيننا، فرق بين شخصيتين في الكتاب المقدس. واحدة اسمها مريم اخت مرثا اللي دخل المسيح في بيتها، من ساعة ما المسيح دخل بيتها عينيها اتصمرت عليه، معرفتش تنزل لعنيها ولا ودنها منه، متابعاه في كل كلمة، متابعاه في كل حركة. ده المسيح اللي بيتكلم، عيني عليه، بتبعه بكل حواسي، لدرجة ان لما اختها اتضايقت ان هي اللي بتعمل الاكل لوحديها، اختها كان اسمها ايه؟ مرثا. اتضايقت من كده، ايه اللي حصل؟ قالت له، بتقول المسيح يعني وبخ اختي اللي سايباني دي بعمل الشغل كله. المسيح لم ينتهر مريم بل انتهر مرثا وقال لها هي اختارت النصيب الصالح لانها تبعتني بكل قلبها وعينها او عيونها لم تفارق عيناي. فاللي عاوز يشيل او يمشي مع ربنا في كلمة نتبعك بكل قلوبنا دي استجابة للي قاله ربنا الاسبوع اللي فات اتبعني، لازم عينه تكون على المسيح في كل تصرفاته وفي كل قراراته. ما نندمش يا ولاد. احكي لكم حكاية كنت متردد احكيها لكم ولا ما احكيها لكم لهمش، بس خدوها مني ببساطة قلب كده، يعني خدوها فوتوها. يعني احنا كان عندنا كلب في البيت، في بيت والدي، يعني الكلب ده كان جيرمن شيبرد، حاجة كبيرة كده، بس الكلب ده كان في منتهى الذكاء لدرجة انه كان بيقرا عنينا. عارفين يعني ايه بيقرا عنينا؟ يعني يستشف ايه اللي مضايقنا وايه اللي هيضايقنا من قبل ما يعمل. يعني وصل لدرجة من الذكاء ان عينينا متمسمره او عينيه متمسمره علينا، شايفنا رايحين فين، ماشي ورانا، قعدنا يقعد نقوم نقوم طلباته بالكلمه بالهمسه، لدرجه انه في اواخر يعني بعد سنين طويله من العشره والعمر اكاد اقول ان كان بيفهم لغه البشر وبيطبق صح. لما كنت ابص له كده وابص لعينيه اللي متعلقه على عينيا اقول له امتى يا رب اكون زي الكلب ده وعيني ما تفارقش عينيك. صدقوني يا اولاد كنت بقول كده. فهمتوا يعني ايه؟ ولكن اعينا نحوك يا رب، اللي عاوز يتبع ربنا تلاقي عينيه متمسمره عليه ربنا. وعلشان كده اللي عينيه متمسمره على عينين ربنا صدقوني دي اكتر وقايه لينا من كل الخطايا اللي ممكن تحصل لنا. عارفين اي خطيه في الدنيا معناها ايه؟ معناها ان انا عيني نزلت من بص في عين المسيح وابتديت ابص على حاجه في الارض، فابتديت انسى المسيح واشتهي اللي عارفين بيعملوا ايه؟ ابتدت بان هو نزل عينه من على المسيح. في واحد ما يقدرش ياخد قرار في حياته قبل ما تكون عينه على ربنا ويقول له رب انت عاوز ايه؟ زي ما بحكي لكم ان في حاجات بتحصل غريبه قوي. هقول لكم الفرق بين نتبعك بكل قلوبنا وناس مش تابعه ربنا بكل قلوبنا. يجي لي واحد يكون مثلا بيعترف عندي شهر واثنين وثلاثة واربعة، اخبارك ايه انا كويس، اخبارك ايه انا كويس، اخبارك ايه انا كويس، وبعدين يجي يقول لي يا ابونا قول لي مبروك. اقول له مبروك على ايه؟ يقول لي جات لي فيزا الاميجريشن للستيتس او لكندا او لاستراليا اي حاجة. اقول له مبروك ما دام هو عاوز كده خلاص مبروك. يقول لي بس ناقصني حاجة واحدة بس، اعرف صوت ربنا في الموضوع ده ايه. انت مش شايف انها اتس تو ليت يعني؟ مش شايف انها متاخر؟ هو انت بعد ما خدت الفيزا وحولت الدولارات واتصلت بالناس اللي مستنيينك عاوز تعرف لي صوت ربنا؟ انا مش ضد ولا مع الهجره، لكن في فرق بين واحد ما بيتحركش الا لما عينيه في عينين ربنا ويحس ان في كل القرارات اللي بياخدها مش هيكون ليها اثار جانبيه تبعده عن ربنا ولا تبعده عن الكنيسه، وواحد زغللته شويه فلوس فنزل عينه من على ربنا وما قالش اعيننا نحو الرب ولا قال نتبعك بكل قلوبنا، ولما تملكته الحاجه اللي بص عليها ما سالش ربنا عاوز ايه في الموضوع ده. عارفين زي مين؟ زي مين ما عملش كده؟ زي واحدة شهيرة قوي كلكم عارفينها اسمها امرأة لوط. امرأة لوط، شوفوا 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 الإنسان بيبقى شكله ايه؟ ربنا خدها كده جرجرها من سدوم وعمورة، جرجرها من سدوم وعمورة وقال لها اطلعي بره ومحدش يبص ورا، لأن لو بصيتي ورا هتتحولي لعمود ملح. كانت العقوبة واضحة والتحذير قوي جدا، لكن هي نزلت عينها من على ربنا ومن على الملاك اللي جرجرهم وبيهربهم من سدوم وعمورة، لأن قلبها وعقلها وفكرها خلوا عينيها تنزل من على ربنا وما تقولش أعيننا نحوك يا رب، وصارت أعينها نحو سدوم وعمورة اللي كانت بتحبها فتحولت لعمود ملح. إحنا أوقات بنعمل كده، أوقات بنقع في دي صدقوني. نفسنا نقول له فعلا نتبعك بكل قلوبنا ونقول له أعيننا نحوك يا رب. كتير من الشباب واقع في خطايا مش عايز أقول أسماءها، السبب فيها أصدق أصدقائهم اللي بيقولوهم أصدقاء، وأنا شايف إن دول أعدقاء مش ممكن يكونوا أصدقاء، دول أسوأ ناس. نقول له إذا كنت عاوز تطلع من الخطية دي قول معانا أعيننا نحوك يا رب، نحن لا نعلم ماذا نفعل، إحنا أضعف من إحنا نقوم وأضعف من إحنا نجاهد، قل له كده اعين نحوك يا رب، وهو يقود مسيرتك فتتبعه وتمشي وراه لغايه لما تخش السماء. يقول لك مش قادر، لان كل ما بمشي بغلط غلطه مرات لوط، وببص على اصدقاء عمري اللي متربي معاهم من ابتدائي اللي مش ممكن اسيبهم. يا خساره، ما انت بتغلط نفس غلطه عمود الملح يا حبيبي. يا ترى بتقول اعيننا نحوك يا رب، ولا اعيننا بص يمين وشمال وعمرها ما كانت نحو ربنا؟ يبقى نتبعك بكل قلوبنا. اول حاجه كانت ايه؟ مفيش حد هيحكم فيا غير ربنا ووصيته. الست اللي بتحب جوزها لما يجي يقولوا لها رايك ايه في الموضوع الفلاني، تقول لهم لا انا ليا راجل لازم ارجع له. يعني ايه ليا راجل لازم ارجع له؟ عيوننا نحوه، ما اقدرش اضايقه، ما اقدرش ازعله، لكن لو الحب مش موجود ما تعمل اللي هي عايزاه من غير ما تبص له. فاحنا بنعبر عن حبنا بتبعيتنا، وبنعبر عن تبعيتنا للمسيح لما بنقول له اعيننا نحوك يا رب. اسال نفسك كل يوم عينك كانت المسيح على المسيح قد ايه، وفي كم قرار وفي كم تفكير، وكم مره المسيح كان بره الخريطه من اساسه. اسال نفسك وحاسب نفسك. نتبعك بكل قلوبنا. النقطه الثالثه اللي هنتكلم فيها من مظاهر تبعيه المسيح بكل القلب، كمال حياه التسليم. يعني ايه كمال حياه التسليم؟ اللي ماشي ورا ربنا وبيقول له نتبعك بكل قلوبنا ما بيفصلش، ما بيتشرطش، ماشي مع المسيح وخلاص. لما ربنا نادى على إبراهيم لما كان اسمه إبراهام وقال له سيب أهلك وكل عشيرتك وتعالى اتبعني، إبراهام ما قالوش هتديني بدل سفر ولا ناوي تعمل إيه بالظبط يعني معايا؟ قل لي الأول، أنا لازم أأمن نفسي وأأمن أسرتي. هو في حد يمشي مع المسيح ويعتل هم أكل وشرب ونوم؟ أمال إحنا بنعتل هم الحاجات دي ليه؟ عشان أعيننا مش نحو ربنا ولا بنتبعه بكل قلوبنا. فالعقل بيني وبين ربنا بقى حائل، بسأل قام وإمتى وفين. الرسل لما المسيح أمرهم وقال لهم لما تذهبوا للكرازة لا تحملوا لكم كيسا ولا مزود، ما تشيلش قرش معاك، ما تشيلش لقمة معاك، امشي وبس، وروح واكرز وانت جيبك ما فيهوش ولا مليم. العقل يقول ايه؟ لا يمكن. أوقات اللي عاوز يمشي ورايا أنا لابد أن يضع كل ثقته بالتمام وبالكمال في إيدي المخلصة، إن أنا أقدر أديلك أكتر من احتياجك اللي أنت هتعوزه، بس أنت واثق فيا؟ ولا بتقول نتبعك كده بكل قلوبنا؟ أهو كلام وعظ وخلاص، كلام وعظ وخلاص. التلاميذ محدش فيهم اتشرط على المسيح، قالوا طب احنا بنصطاد سمك كل يوم وبنبيع كام سمكاية، لما نمشي معاك هتدينا قد ايه؟ طب بص يعني هتدي المتجوز زي اللي مش متجوز؟ يعني هتفرق ولا هتعمل ايه بالظبط؟ مفيش اسئلة من النوع ده ابدا مع اللي عاوز يقول المسيح نتبعك بكل قلوبنا. حياة التسليم هي الأساس. من الحاجات اللي بتحزني، أنا أكلم معاكم بصراحة قوي، يعني يمكن الكلام ده مش مفروض يتقال في الوعظ يعني، بس هقوله. من الحاجات اللي بتتعبني قوي لما أسمع إن في واحد بيدعوه لخدمة ربنا في الكهنوت، خادم معروف مشهور الناس حبته رشحته، فأول ما يرشحوا لي الكهنوت المفروض اللي داخل الكهنوت ده يقول ايه؟ نتبعك بكل ايه؟ قلوبنا. يقول لهم ايه؟ يقول لهم احنا بنتكلم عن نقطة حياة التسليم، يعني نتبعك بكل قلوبنا معناها في حياة تسليم، أنا ماشي ورا ربنا حيث قادني أسير، هو ماسكني من إيدي ومسؤول عني. فاللي مترشح للكهنوت ده يقول لك بس انتوا عارفين ان انا كنت شغال مدير في شركة استثمارية اجنبية استرالية امريكانية باخد حوالي 2000 دولار، 2000 دولار في خمسة يعني باخد حوالي 10,000 جنيه مصري. لما بقى كاهن هتدوني ايه؟ انتوا مقدرين بترشحوا مين للكهنوت؟ انا عندي سي في 4 صفحات. ايه ده؟ ايه ده؟ طب ما هو مفيش كنيسة هتدي عشر المبلغ ده، نجيب منين؟ بس هو السؤال، هل تثق من كل قلبك لو تبعت المسيح بكل قلبك هيخليك محتاج وتمد ايدك تبقى انت خدامه وتشحن؟ مش ممكن. ده هيغنيك بغنى روحي ومادي لا تتخيله. بالعكس، ده ممكن ربنا يفتح عينيك على بصيرة ان الفلوس تبقى تحت رجليك زي ما كانت بتيجي للاباء الرسل، يجي للكهنة عشرات الالوف ومئات الالوف تحت رجليها ويوزعوها والفلوس ما تمثلش اكتر من الرسمة اللي مرسومة على العملة عشان يعرف دي كام ودي كام. بس نتبعك بكل قلوبنا معناها ان احنا بنسلم بارادتنا ونحن نثق تماما في انك هتعلنا تماما من الالف للياء. لكن بكام وفين؟ احكي لكم بقى على كاهن حكيت لكم عنه زمان، برضو كاهن صعيدي. الكاهن دوت كان عايش بطريقة نتبعك بكل قلوبنا. الكاهن ده اترسم جيل قديم قوي، فجه اسقف من الاساقفة الايه الجداد اللي هم رسموا مقدسة البابا جنودة. فهذا الاسقف لما اترسم لقى الكهنة في الأبروشية بتاعتهم، يعني سوري حاجة واقعة خالص، يعني مرتب الكاهن 80 جنيه في الشهر. طب ده جدا، يمكن لو انت بتاخده مصروف تقول مش كفاية، يعني راجل بيعول وبيأكل وبيشرب ب80 جنيه وبعدين يعني بقى هو وحظه. يقول لك هنرسم القسيس ده على عصايته. عارفين يعني ايه على عصايته؟ يعني يمشي يلف من بيت لبيت بقى، يطلع له بركة هنا يطلع له بركة هنا يطلع له بركة هنا، وهو الفاعل مستحق أجرته وخادم الإنجيل من الإنجيل يأكل. يلا كان زمان فيه كده. فالأسقف ما عجبوش الكلام ده، قال لك لا، الكاهن لازم تكون كرامته محفوظة ولازم يكون ليه مرتب ثابت. وابتدى في وقت معين من زمان حدد ان المرتب في الأبروشية بتاعته، قعد في وسط الكهنة وقال يا أباء يا كهنة أنا مش عاجبني اللي بيحصل للكاهن ده، الكاهن ده خدام ربنا وله كرامة الكهنوت، فاحنا هنوزع المرتبات كل كاهن من 80 جنيه ل 300 جنيه في الشهر. الكهنه راح مسقفه مبسوطه، طبعا الكهنه مبسوطه ان الاسقف ده بيبص كده بابوه، لان الكاهن ده انسان عنده مصاريف وعنده بيت والى اخره. كان في كاهن عجوز قوي وقف كده على العصايه بتاعته، قال له يا سيدنا، قال له نعم يا ابونا فلان، ده شيخ الكهنه اكبر كاهن اعجز كاهن فيهم بقى، عدى 80 كده، قال له مش عاوز ال 300 جنيه بتوعك. فالاسقف احرج، يعني انا بقول حاجه وانت تقول لي مش عاوز في وشي كده؟ طب يعني بعدين؟ قال له ليه يا ابونا؟ قال انا هقول لك يا سيدنا، قال له انا من ساعه ما اترسمت كاهن كان مرتبي 8 جنيه مش 80. 8 جنيه بس كان زمان يعني، وكانت الفلوس بتقل كتير قوي، وكانت ام العيال مراتي كل ما يحصل لنا زنقه تقول لي يا ابونا مفيش ولا مليم في البيت، اقول لها ما تقلقيش ربنا هيبعت. وكان في اليوم اللي البيت ما يبقاش فيه واقول لها ما تقلقيش ربنا هيبعت، كان يبعت اكتر من اللي انا عايزه ضعف. قعدت 40 سنه كاهن عمري ما قلت ربنا هيبعت وما بعتش. عاوزني النهارده لما مراتي بعد الشبة دي كلها تقول لي مفيش فلوس اقول لها استني لما الاسقف يقبضني، انا عاوز افضل ماشي مع ربنا لان انا مع ربنا سادد كل احتياجاتي. هو الراجل مش ضروري يكون فكره سليم لكن ايمانه بسيط، هو اعتقد كده، انا مش عاوز اخد مرتب، ربنا شالني طول 40 سنة، ولادي طلعوا من كلية الطب والهندسة والتجارة واخدوا وظائف، بالعقل ما حدش كان يقول ان 8 جنيه في الشهر تطلع كل ده، لكن ربنا عمره ما هيكون مديون لواحد مشي وراه. لكن شوفوا العقلانية، ابتدت ناس تتشرط، هتدوني كام عشان نخدم ربنا؟ كام؟ لا يا حبيبي خليك، لا عايزينك ولا عاوزين العينة دي، احنا عاوزين واحد يقول نتبعك بكل قلوبنا وهو كل قلبه مع ربنا، وربنا هيغنيه مش بفلوس العالم، هيغنيه بمشاعر روحية ملهاش تمن ولا ليها حد. نتبعك بكل قلوبنا. قلنا كم نقطة لغاية دلوقتي؟ نمرة 1. اوكي، نمرة 2. محدش يحكم فيه غير وصية ربنا. نمرة 2، قولوا أعين نحوك يا رب، ما هشعمل أي قرار قبل ما أكون بصص في وش ربنا وعينيه وأعرف رأيه. نمرة 3، نتبعك بكل قلوبنا معناها إيه؟ حياة التسليم الكامل. آخر نقطة، ودي مش هتاخد أكتر من دقيقتين عشان وقتكم. نتبعك بكل قلوبنا دي معناها كمان حاجة مهمة قوي. معناها ان احنا هنتبع ربنا تبعية غير مشروطة وغير نفعية، واحنا اتكلمنا قبل كده عن انواع التبعيات النفعية فمش هكتر كتير، هتلاقوها في العظات اللي فاتت. يعني ايه تبعية غير مشروطة؟ في ناس يا جماعة عاوزة ربنا من اجل امور شخصية. كلمة نتبعك بكل قلوبنا، احنا مش عاوزين من ورا ربنا غير ربنا، غير ربنا، غير مسيحك القادر، غير مسيحك المخلص الفادي. مش عاوزين حاجة من كلمة نتبعك من كل قلوبنا إلا شخصك، محتاجين نقعد تحت رجليك زي مريم. بس في ناس ليها غرض تاني، في ناس داخلة وعاوزة تعرف ربنا وتمشي وراه عشان في أي قعدة يقولك أنا في خورس شمامسة كنيسة القديس الشهيد العظيم، وطبعا انتوا عارفين ده اعظم خورة الشمامسة في مصر. في واحد تاني عاوز يتبع ربنا علشان يقول انا الخادم اللي كنت بخدم في ابتدائي، ولما اكتشفوا امكانياتي وتميزي خلوني خادم لمرحلة الجامعية، وعلى وشك امين اسرة ان شاء الله في الترقيات اللي جاية. في ناس بتاخد من ربنا وسيلة، ربنا عمره ما يكون وسيلة، ربنا هدف. نتبعك بكل قلوبنا، يعني أنا مش عاوز غير المسيح، لشخص المسيح وحب المسيح وإدراك المسيح ده عمل قد إيه وحب علشاني. الكلام ده مش من عندي، الكلام ده من أيام الرسل كان موجود. واحد اسمه سيمون الساحر، سيمون الساحر ده حكايته إيه؟ هو بيشتغل بالشياطين وبيعمل سحر والأخر، لقى التلاميذ جايين، بطرس جاي وبالروح القدس بيعمل اكتر من اللي هو بيعمله. لقى الروح القدس اللي مع بطرس ده بيعمل اكتر من اللي هو بيعمله، فراح لبطرس قال له بطرس قال له نعم، قال له تاخد كام وتديني مواهب الروح القدس؟ قال له ايه؟ قال له تاخد كام؟ يعني كل حاجة قابلة للتفاوض، كل حاجة في الدنيا دي ليها تمن إلا تبعية المسيح. يا أولاد لازم تكون رايح للمسيح ذاته وبس. فرد عليه بطرس قال له ها هي فضتك تبقى معك للهلاك. فضتك تبقى معك للهلاك، يعني إيه فضتك تبقى معك للهلاك؟ اوعى تفتكر انك تبقى مسيحي دي بالفلوس، وانك تاخد مواهب الروح القدس اللي هتعمل بيها شوية حاجات تتربح منها تبقى بالفلوس. نتبعك بكل قلوبنا. بصوا انا اتكلمت كلام كتير النهاردة، انا عاوزكم تركزوا على حاجة واحدة بس. اسأل نفسك، يا ترى ما حدش بيحكم فيا غيرك انت يا رب، ولا كل اللي حواليا بيحكموا فيا وانت اخر واحد ممكن تكون بتحكم فيا؟ هل فعلا يا ربي عيناي نحوك طول النهار، ولا انا عيناي يمين وشمال بتشتهي يمين وتشتهي شمال وعمر ما بصيت بعيني في عينك؟ هل يا رب انا مسلم فعلا حياتي ومش قلقان، ولا انا بقلق ليل ونهار جوه الكنيسة علشان لقب ولا علشان ايه بالظبط؟ ربنا يدينا ليه احنا كل مجد وكرامة الان والادمين. سؤال صغير قبل الوعظة قدسك، قلت ان من المهم ان ننظر الى الحالة المادية في الارتباط، وفي الوعظة قدسك قلت غير كده، وانه من المهم ان نتبع في الله والرب يدبر كل شيء. انا الان في حيرة شديدة من اللي انا قلته. لا بصوا يا جماعة، انا قلت لما انا اجي اتبع ربنا المسيح نفسه المسيح هيغنيني. يعني مثلا واحد داخل يخدم في كينيا معتلش الهم بقى مع الفيزا كارد والماستر كارد، يعني امانه في الفيزا كارد والماستر كارد ولا امانه في ان المسيح هيدبر اموره مثلا؟ يبقى انا بتكلم على تبعيه المسيح، ما تعتلش الهم، سيب المسيح يدبر حياتك، عاوزه درجه ايمانيه معينه. في الارتباط الموضوع مش كده بالظبط، الموضوع مش كده بالظبط. لو انت قامتك الروحية ان هذا الانسان انسان روحاني جدا وانت روحانية زيه ومش هتفرق معاكوا الفلوس، جو اهيد خلاص، بس يبقى قامتك كده واب اعترافك موافق، لان اوقات بنفتكر في نفسنا حاجة تانية. لكن طالما ان دي مش قامتنا الروحية لا نرتقي فوق ما ينبغي ان نرتقي، بل نرتقي للتعقل. يعني ايه؟ برضو نفكر بدماغنا. ممكن الواحد بيتهيأ له انه يقدر وهو ما يقدرش. الجواز محتاج حد ادنى للحياة. في مستويات عالية من التسليم، بس بصراحة من غير زعل يعني ما اعتقدش ان احنا وصلنا لها. فما تجسفيش ولا تجرب الرب الهك تقول بص يا رب هو معهوش غير 3 قروش وانا معيش 6 قروش، لكن هنحط 6 قروش وال5 خبزات وال2 واشباع الجموع. تعال يا رب. لا، في مثل اسمه حساب النفقة. يعني حساب النفقة يعني ربنا قال كده الانسان قبل ما ياخد قرار ويبني برج يشوف اللي في جيبه يكفي البرج ولا ما يكفيش البرج، زي ناس كتير قوي بتاخد قرارات كده. يبقى معاه شوية فلوس يروح داخل في المدينة مش عارف العبور، وروح في حافر وحاري رمي اساس وعمل السقف، وبعدين وبس بيتعامل يقولوا عليها بيت الوقف. يعني لما حصل بيبني ولا محصل بيهدم ولا عارف يبيع كمان، لانه عمل ديزاين مش هيعجب اللي بيشتريه، فاخدين بالكم؟ فاوقات كتيره قوي القرارات بتاعتنا بتبقى محتاجه تريس وعقل. بس في قرارات في الحياه الروحيه الايمان فيها فوق العقل، زي حته التكريس وحته الكهنوت دي. ده قرار واضح قوي ان اللي عاوز يتبع مع ربنا ويبقى قسيس عنده او خادم عنده ما يتشرطش عليه ويقول له هتاكلني ايه وبكام وفين. ما ينفعش. يبقى القلب ده طول عمره قلب حزين، لان لو اتكرس وما لقاش اللي هو عاوزه يبقى تعبان مغموم. وخدمه ربنا خدمه مفرحه، ده اللي انا قصدته يا اولاد. في 3 اسئله هجاوب عليهم قبل الاجتماع. السؤال الاولاني واحده بنت بتقول اعاني من عدم الحكمة في كل قراراتي في العمل الذي أعمل به، فكيف أتعلم الحكمة بين زملائي ومع رؤسائي؟ هديك روشتة سريعة إزاي الواحد ينمو في الحكمة شوي. أول حاجة واضح من كلامك أنك أنت غلطتي. يعني تقولي إزاي أتعلم الحكمة، يعني كانت في أخطاء فيها قلة حكمة. فالدرس الأول هو التعلم من أخطاء الماضي. بص يا أولاد، ما حدش فينا كبر ونضج وبقت عنده حكمة مرة واحدة. إحنا كلنا اتكعبلنا كتير ووقعنا وبهدلنا هدومنا. المشكلة مش إنك تقع، المشكلة إنك تبقى عارف إن الشارع ده فيه مطب وفيه حفرة، وكل يوم تمشي في الشارع وتتكعبل في المطب وتقع في الحفرة. دي مشكلة. فالدرس الأولاني في التعامل مع الناس في رحلة النضوج النفسي اللي انتوا كلكم بتمروا بيها، الدرس الأول تعلم من أخطاء الماضي. يعني غلطتي غلطة، اتسرعتي، انفعلتي، وثقتي كده، يعني لازم تتعلمي وتحللي. ده الدواء الأول. الدواء الثاني، اوعوا تتسرعوا في الحكم على الناس. يعني ايه اوعوا تتسرعوا في الحكم على الناس؟ في ناس اجتماعيين عاطفيين قوي، يعني مجرد ان دخلوا لقى الناس لطيفة يعتبرهم ان دول اصدقائه، الفيري كلوز، الفيري تراستفول وانز، يعني دول بقى اللي مفيش بعد كده، فيطلع كل اللي جواه. يقول انا عايز انبهك من فلان، فلان ده شكله كده بيغير منك، ويكون هو صديق فلان ده اكتر منك انت. فاوقات احنا بنغلط اخطاء اسمها التسرع في الحكم على الناس، وممكن الناس دي تخذلنا، وممكن الناس دي تتعبنا، ويبقى مش هو الغلطان، حضرتك الغلطان، لانك انت وضعت الثقه في من لا يستحق ان تضع الثقه معاه. فاهمين عايز اوصل لايه؟ يبقى دي نمره اتنين، ما تتسرعوش في الحكم على الناس، لا بالكويس ولا بالوحش، خلوا الوقت والمواقف هي اللي تبين. نقطه تانيه كمان، ارفعي قلبك بالصلاه، او ارفع قلبك بالصلاه قبل اتخاذ اي راي او قرار. يا ريت يا ريت نعرف نرفع قلبنا بالصلاه لربنا كده، يا ريت. يعني في موقف هناخد فيه قرار، في موقف هناخد فيه راي، ارفعوا قلبكم بالصلاه. ربنا مش هيسيبك ما دام انت رفعت قلبك بالصلاه، وبالتالي اخطائك في اتخاذ هذه القرارات هتكون اقل، غير واحد مندفع ومتسرع. هتدي نفسك فرصة انك انت تهدي يا بنتي فتقدري تحكمي صح. السؤال الثاني، الفكرة المسيطرة على عقلي دائما ان الله منتقم، وان فعلت الخير بعض الشيء فافعله لاني اخاف من الله وليس حبا فيه، واشعر انه لن يعوضني، ولا استطيع ان انزع فكرة الانتقام مني، فماذا افعل؟ بصوا يا جماعه، اوقات كتيره قوي، اوقات كتيره قوي حكمنا على ربنا بيبقى اساسه نفسيتي انا، مش حقيقه ربنا. يعني كل واحد فينا اتولد مرايه نظيفه نقيه جدا، في رحله الحياه ناس خربشت المرايه دي، يمكن اب قاسي جدا، فدخلت مدارس الأحد وانت في خمسة ابتدائي، وأول كلمة قالوها لك ربنا هو بابا، فقلبك انقبض وقفشتي من غير ما تعرفي انت انقبضت ليه ولا قفشت ليه، لكن حصل رد فعل نفسي. ناس في طفولتي حكت لي على ربنا بصورة صعبة جدا، يعني مثلا وقعت وهم بيربوني في ايد ناس بتربيني، انت هتعمل كذا ولا ربنا بالليل هيبعت الشيطان يقرص فيك طول الليل؟ فاصبح ربنا بيبعت مين؟ مش ملايكه بقى وملاك حارس، لا، ده بيبعت ايه؟ شيطان يقرص. فانت عندك ربنا ايه؟ لولا الملامه انت كنت تقول مش عاوز اعرفك. فهمتوا؟ فالمرايه بتاعتنا من كتر الخرابيش النفسيه وتاثيرات الناس الخاطئه لما كلمونا عن ربنا من صغرنا، خلوا صوره ربنا في حياتنا صوره مشوهه على غير حقيقه. ربنا اب سوي جدا، الاساس فيه انه محب البشر، الاساس فيه انه لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيى، الاساس فيه انه خلصك على عود الصليب، الاساس فيه ان اشتراك بدمه، الاساس فيه انه فتح لك السماء والملكوت. ازاي تنسى كل ده في المسيح وتبقى حاسس انه منتقم؟ لا، المسيح صحيح يقول لي النقمه، او بولس الرسول يقول لي النقمه، بيتكلم على ربنا، بس بيتكلم على حاجه تاني خالص، مجازات الله للاشرار المستبيحين. يعني ايه؟ يعني واحد بيعمل الخطيه ومش عاوز يتوب عن الخطيه ومش عاوز يعيش مع ربنا وبيطلع لسانه كل يوم عشان يغيظ ربنا ومش عاوز يتوب، فين انتقام ربنا يا حبيبتي؟ من اللص اليمين اللي عاش طول عمره في الخطيه، واول ما تقابل مع المسيح على عود الصليب وقال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، قال له اليوم تكون معي في الفردوس. كان لو المسيح بقى منتقم او الله منتقم بطبعه كان يقول له ها 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 هو دخول زي الخروج منه، ها ها ها. لا 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 لا، لما تعتذر من هنا لبكرة انت عملت خطايا هتدفعها واحدة واحدة. ده ربنا عاوز يقول لنا انه بيتلكك على انه يسامحنا، بس انت توبوا. المرأة التي امسكت في ذات الفعل، امسكت في الزنا متلبسة، وبعدين المسيح عمل فيها انتقى، نزلت نار من السماء فارتكتها في وسط الناس، جم يرجموها قالوا مع انكم انتم كل واحد يخلي الطوبة بتاعته في ايده، انا المنتقم الجبار هعمل ايه؟ هوريكم بعمل ايه. ده لما المسيح دخل السامرة واهل السامرة طردوه منها ومسكوا طوب عشان يحدفوه عليه، التلاميذ قالوا له نزل نار من السماء عشان تاكل الناس اللي بتكرهك دي. قال لهم من اي روح انتما؟ لان انا مش روحي روح انتقام، روح تسامح وروح مغفرة. فاعتقد انك محتاجة تستوعبي الكلام اللي انا بقوله لك ده نمرة واحد. نمرة اتنين، انك انت برضو لو الموضوع ده مسيطر عليكي من حين لاخر قولي لي مين؟ لاب اعترافك. اوكي، السؤال الثالث والاخير قبل ما نسمع ترنيمه قبل الكلمه. السؤال الثالث الاخير، ماذا اذا كان موضوع الارتباط ماذا اذا كان موضوع ارتباط العقل فيه يقف ضد العاطفه؟ فالعقل والعاطفه. اوكي، باختصار يعني العقل بيقول انه ما ينفعش عشان ظروفه وولى اخره والتصادمات، والعاطفه بتقول انه كل ما بيبعدوا عن بعض بيحصل لها يعني متاعب وهي اللي بترجع تتصل بيها. طبعا العاطفه مطلوبه في الارتباط طبعا، وانا قلت الكلام ده قبل كده، بس العاطفه من غير عقل عباره عن موتور من غير فرامل ودريكسيون. صور واحد جاب عربية بي ام مش عارف ايه كده، والحتة عربية رائعة سوبر، بس مشكلتها ما فيهاش لا دريكسيون ولا فرامل، هي بنزين بس. تعمل ايه دي؟ تعمل ايه؟ تجيب اجله. يعني ايه تجيب اجله؟ تموته يعني. باختصار الانسان محتاج انه يتعلم كيف يخضع مشاعره لعقله. ما تفهمونيش غلط، احنا مش عاوزين ناس متحجره، ناس عقلانيه بلا مشاعر، لا، احنا عاوزين دي مع دي، لان الجواز شرط فيه التكافؤ، الارتباط شرط فيه الظروف الاجتماعيه والماديه. ما فيش حاجه اسمها هو اصل هو انسان بس مرتبه 300 جنيه. طب ما هو 300 جنيه دول بعد ما يطلع النور ويطلع الايجار ويطلع مش هيطلع حاجه تاني. مش هتطلع حاجة تاني، هنعمل ايه؟ طب يا ابونا احنا نكون ماديين؟ انا ما قلتش كده، بس انا بقول ان برضو لازم يكون في توافق، لان انت العاطفة مع الوقت هتقل مع روتينية الحياة وضغوط الحياة، وهتقولي له كان يوم لونه وانا فلازم الاتنين مع بعض يا بنتي. فانت لازم تقوي نفسك وتقولي ان القرار ما يتخدش بجناح واحد، الطير علشان يطير محتاج جناحين. عمركم شفتوا يا ماما وعصفور بتطير بجناح واحد؟ تقع. فجناح اسمه عاطفة موافقين انه يكون موجود، بس الجناح ده لازم يكون ايه؟ لو العقل قال لا يبقى ما ينفعش الارتباط، ما ينفعش الارتباط، واحنا كده بنتجنب كارثة. بدل ما نبتدي ارتباط يعقوب انفصال، وبعدين نرجع نقول يا ريت اللي جرى مكانه.